أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الاضطرار الطارئ على الحكم الواقعي الأولي تارة يستفاد من دليله أن مجرد طروه يكفي في سقوط التكليف الواقعي، وتارة مجرد طروه لا يكفي، وإنما يجب أن يستوعب تمام الوقت حتى يسقط التكليف الواقعي. إذا كان المستفاد من دليل الاضطرار هو الوجه الأول، تقدم الحديث عن أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء. أما إذا كان هو الوجه الثاني، يعني استفاد الفقيه على سبيل المثال من أدلة التيمم أن التيمم يجوز به الصلاة إذا كان فقدان الماء مستوعبا لتمام الوقت، أما إذا ظن أو احتمل أو اطمأن بأنه في آخر الوقت يجد الماء، لا تجوز له المبادرة إلى الصلاة مع التيمم. إذا استفاد الفقيه، احنا كلامنا لسنا الآن في مقام تحديد الحكم الشرعي في الفقه، نقول لو فرضنا أن الفقيه استفاد من الأدلة الاضطرارية كأدلة التيمم أن استيعاب العذر لتمام الوقت شرط في سقوط التكليف الواقعي، فإذا كان عنده اطمئنان أو اليقين أو تسلط عليه روح اليأس بوجدان الماء إلى آخر الوقت، عند ذلك يجوز له أن يصلي مع التيمم. بناء على هذا الوجه، هل نحكم بالإجزاء أم لا نحكم؟ في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يأسه أو اطمئنانه أو يقينه بفقدان الماء يتخلف عن الواقع فيجد الماء في الأثناء، هنا مقتضى القاعدة أن نحكم بعدم الإجزاء، لأنه كان في بداية الوقت آيسا من الماء فصلى عن مع التيمم، ولكن في وسط الوقت وجد الماء فتخلف يأسه عن الواقع، إذن مقتضى القاعدة أنه يعيد الصلاة مرة أخرى مع التيمم. الصورة الثانية أنه يأسه استمر إلى آخر الوقت وطابق الواقع، هو كان في بداية الوقت متيقن بأنه أو آيس من فقدان الماء وما كان يحتمل الوجدان أبدا، وفي الحقيقة هكذا تبين، إلى آخر الوقت ما وجد الماء، وهنا بلا إشكال مقتضى القاعدة الإجزاء، لأنه طابق المأتي به وهو الصلاة مع التيمم المأمور به، لأن المأمور به ماذا كان؟ هو الصلاة مع التيمم مع استيعاب العذر تمام الوقت، والمفروض هكذا. يبقى شيء وهو أنه هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا يجب؟ قد يقال أن مقتضى الإجزاء عدم وجوب القضاء ما دام كلف بالتكليف الاضطراري وكان شرطه استيعاب العذر لتمام الوقت، والمفروض أن العذر استوعب تمام الوقت، إذن أتى بالتكليف الاضطراري الواقعي الثانوي، لماذا بعد يكلف بالقضاء فلا يجب عليه القضاء؟ فنثبت أو نثبت الإجزاء المطلقة، يعني بعد ليس مكلفا عن بالتكليف الواقعي الاختياري الأولي وهو الصلاة مع الوضوء. سيد الشهيد يقول هذه الدعوة ضعيفة، ما يمكن إثباتها بهذه السهولة. لماذا؟ لأنه على أقل تقدير هذا الاحتمال موجود، أنه فقد من الملاك بعضه وهو الصلاة مع الوضوء، وما دام خارج الوقت عند مجال أن يصلي مرة أخرى مع الوضوء، لماذا نحرمه من إيجاد تمام الملاك؟ هذا الاحتمال موجود. نعم، إذا استفدنا من الأدلة أنه واقعا القضاء ليس مشروعا في حقه. يعني ماذا؟ يعني استظهرنا من أدلة التيمم على سبيل المثال مستوى من الظهور، بحيث أن التكليف الواقعي في داخل الوقت ساقط من الأساس. ومن جانب آخر قلنا أن القضاء تابع للأداء، والمفروض أن الأداء ساقط، إذن بعد لا وجه للقضاء. ولكن إثبات القضاء، عدم وجوب القضاء عفوا، بهذه الصياغة يحتاج إلى دليل، وهذا يرجع إلى استظهار الفقيه من الأدلة. إحنا بعد ما نقدر نحدد له ضابطة، هو قاعدة كلية، قد أنه في مورد التيمم لا يستفيد الفقيه نفي الوجوب للقضاء، وقد أنه في مورد آخر يستفيد نفي وجوب القضاء. هذا بعد يرجع إلى أنه هل يستفاد من الأدلة أن البدل وهو التكليف الاضطراري يوفي بتمام الملاك من المبدل أو لا يوفي؟ إذا أحرز الوفاء فلا قضاء، أما إذا لم نحرز الوفاء فقطعا أنه مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء. أو على الأقل من قول وجوب القضاء، على الأقل نتوقف، سمو كلامنا إحنا مو في الفتوى الآن، كلامنا في مقتضى القاعدة من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء. إذا نحتاج إلى نفي القضاء إلى أصل عملي على الأقل، مو أنه نستدل بقاعدة عدم الإجزاء أو بقاعدة الإجزاء. نحن إذا قلنا بأنه وافي بتمام الغرض من التكليف الواقعي، بعد لا نحتاج إلى الرجوع إلى أصل أو دليل آخر، نقول مقتضى القاعدة الإجزاء، ولازم الإجزاء نفي وجوب القضاء، وهذا مسلم ولا إشكال فيه. نطبق هذه الصورة حتى ندخل في البحث الآخر وهو الإجزاء في الأحكام الظاهرية. وأما إذا كان الأمر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، هذا الذي نحن نقول مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت، هذا حسب شنو؟ حسب رأي الفقيه واستظهاره من الأدلة. فتارة يصلي المريض في أول الوقت ثم يرتفع عذره في الأثناء، يعني يتخلف معتقده عن الواقع، وأخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا. ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري، إذ لا أمر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الإجزاء. هذا مسلم، ليش؟ لأن الأمر الاضطراري كان مشروطا باستيعاب العذر، والمفروض أن العذر لم يستوعب، إذا كأنما أتى بشيء ليس فيه أمر. هذا مسلم، هاي الصورة الأولى. الكلام كله في الصورة الثانية، وذاك بالنسبة إلى نفي وجوب القضاء. وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة. لماذا؟ لأن العذر كان مستوعب واستوعب تمام الوقت، بعد وين يعيد الصلاة؟ ما وجد الماء داخل الوقت. ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء، يعني الإجزاء وعدم الإجزاء له دور فقط في نفي وجوب القضاء، أما في الأداء مفروض أن الوقت كله مستوعب للعذر. فقد يقال بعدم وجوب القضاء، هذا فقد يقال بعدم وجوب القضاء يعني على أساس قاعدة الإجزاء، لأن الأمر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري، إذ لولا ذلك لما أمر به، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء. يعني هكذا ندعي، نقول ظاهر الأدلة الاضطرارية أن التكليف الاضطراري يوفي بتمام الغرض من التكليف الواقعي. إذا ما كان يوفي لماذا أمر بالاضطراري؟ كان يقول له أنه أنت أصبر إلى آخر الوقت، إذا ما ارتفع العذر بعد الوقت اقضي، أو أنه صلى مع التيمم مع القضاء، والحال أن الله تعالى ما أمرنا بالقضاء، فلم لازمه هو الإجزاء. ولكن يرد على ذلك أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم. ليش نسميه مهم؟ حتى نصحح به وجوب القضاء، لأنه إذا ما كان مهم لا يكون شنو وجوب القضاء واجبا، وإنما كان يتبدل القضاء إلى الاستحباب. يعني فرضنا مثلا أن ملاك الصلاة منقسم إلى قسمين، قسم يرتبط بالوقت فصلى في الوقت، وقسم يرتبط بالطهارة من الحدث المائية، والطهارة من الحدث المائية هذه الطهارة راح يحصلها في القضاء، وحصل الجزء الأول بالأداء مع التيمم. هذا إذا ما يخالف، ولكن احتمال إذا كان موجود بعد ما نقدر بضرس قاطع نقول أن القضاء هو واجب. إحنا كلامنا مو في إثبات وجوب القضاء وعدم وجوبه، كلامنا في القول بالإجزاء، لأنه إحنا أساس بحثنا عن الإجزاء. إذا احتملنا أن التكليف للطواري لم يكن وافيا بتمام الملاك المهم في نظر الشارع، بعد شلون نثبت قاعدة كلية؟ نقول كلما استوعب العذر الوقت نقول بالإجزاء، ولازم الإجزاء نفي وجوب القضاء بشكل عام إلا ما خرج بالدليل. إحنا قاعد نأسس قاعدة، تأسيس القاعدة يبتني على نفي هذا الاحتمال، ونفي هذا الاحتمال ليس سهلا، لذلك ما نقدر نقول بالإجزاء في نفي وجوب القضاء. نعم قد أن الفقيه يرجع في نفي وجوب القضاء إلى إصالة البراءة، ماكو مانع، قد يرجع إلى إطلاق أو عموما ينفي هذا الوجوب، ماكو مانع، بس كلامنا هنا مو في إطلاق وعموما أو أصل عملي، كلامنا في أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء الذي أو الذي التي تنفي وجوب القضاء، أو لا مقتضى القاعدة السكوت عن القضاء، ما ندري أن القضاء واجب أم لا، نتبع دليلا آخر.
نقول نفس الأمر الذي تقبل منه محذور لغوية، هل يكفينا نفس الأمر وهو
آمر؟ لا، هذا أول الكلام.
لا بلا شك في أمر،
لا 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 في أمر بلا إشكال صحيح، بس كلامنا أن المأتي به هل وفى بتمام الملاك المهم في نظر الشارع أم لا؟ لا لا وفى بس بقسم من الملاك، ماكو مشكلة. لا لا احنا بنقول لا، احنا ما نقول ان القسم الاخر موجود، لا، لكن احتماله اذا كان موجود بعد ينفي قاعدة الاجزاء. شوفوا احنا هدفنا من قاعدة الاجزاء نفي وجوب القضاء، سيد الشهيد يريد يقدح في هذا النفي، يقول القول بالاجزاء داخل الوقت لا يلازم القول بالاجزاء خارج الوقت حتى ننفي به القضاء، هذا لا ملازمة بينهما. إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي. يعني بيقول هذا الاحتمال موجود، من يقول أن هذا الاحتمال فعلا إحنا نثبته؟ لا، إحنا مو قال كلامنا في مقام الإثبات، كلامنا في مقام الثبوت، ما دام نحتمل بعد ما نقدر نحرص قاعدة الإجزاء إذا في وجوب القضاء، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلا على الإجزاء في هذه الحالة. شوفوا يعني بعد ما نقدر نأسس قاعدة الإجزاء نفي وجوب القضاء، بل يبقى على الفقيه استظهار، يعني هذا بعد يرجع إلى الدليل الخاص، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال، أي حال؟ يعني استيفاء بتمام الملاك، استيفاء الاضطراري بتمام الملاك للاختياري من لسان دليل الأمر الاضطراري وإطلاقه، فقد يستظهر منه أي من دليل الأمر الاضطراري الإجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل، أو يستفيد من ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء، فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه. شنو هنا يقول سيدي الشيخ؟ هاي نقطة لطيفة نشيلها، أشرنا إليها بس ما ركزنا عليها. شوفوا الفقيه عندما يرجع إلى أدلة التكليف الاضطراري مثل تيمم، ثلاث حالات أكو أمام الفقيه يختار واحدة منها ولا رابعة لها. الحالة الأولى أنه ما يستظهر من الأدلة التيمم استيفاء الصلاة مع التيمم لتمام الملاك. زين، مقتضى القاعدة شو يقول؟ يقول أنه ما عندي دليل على نفي وجوب القضاء، فإذا أردت أن أنفي وجوب القضاء أحتاج إلى دليل آخر. هاي الصورة الأولى الذي سيد الشهيد يريد يركز على هذه الصورة، أنه غالبا إن لم نقل أكثرا الأدلة الاضطرار مفادها هاي الحالة الأولى، يعني ما نقدر نستظهر منها الاستيفاء بتمام الملاك. إذا مقتضى القاعدة شنو؟ نقول أنه ما عندنا دليل على نفي وجوب القضاء، نحتاج إلى دليل آخر، يعني قاعدة الإجزاء ما موجودة. حالة ثانية أنه يستفيد من الظاهر الدليل أن هذا التكليف يوفي بتمام الملاك من التكليف الاختياري، نفس هذه أدلة الاضطرار بالتيمم له قائل، كيف؟ استدل القائلون في هذه الحالة بهذه الروايات: التراب يكفيك 10 سنين، أو أن التراب أحد الطهورين. قالوا ما دام الشارع أعطى هذه القيمة والمكانة الشرعية للتراب، جعله عدلا للماء أو عبر عنه بأنه يكفيك 10 سنين، معناته أنه يوفي بتمام الملاك من الوضوء. إذن مقتضى القاعدة هو الإجزاء ونفي وجوب القضاء. هاي حالة ثانية. حالة ثالثة أقول، وهي أنه الفقيه ما يصل إلى نتيجة الحالة الأولى، وهي شنو كان؟ نفي الوفاء. ما يصل إلى الحالة الثانية إثبات الوفاء، وإنما يبقى مرتب بين الأولى والثانية، يتمسك بإطلاق دليل المولى. المولى عندما قال صل مع التيمم أو فتيمموا صعيدا طيبا، ما ذكر شرطا آخر أنه إذا ارتفع العذر خارج الوقت اقضي صلاتك. هذا العبر عنه بالإطلاق البقائي. لو كان وجوب الصلاة بنحو القضاء واجبا، 10 رواية احنا عندنا في باب التيمم، ولا في واحدة منها ورد هذا التقييد. اذا مقتضى سكوته في مقام بيان التكليف الاضطراري استكشاف ماذا؟ نفي وجوب القضاء. لذلك السيد الشهيد يشير الى هاتين الصورتين، والصورة الاولى هي مفروضة. الصورة الاولى ان الفقيه لم يصل الى مرتبة الوفاء بتمام الملاك، وهذا واضح. اما اذا يريد يثبت الاجزاء وينفي وجوب القضاء، له احد الامرين: اما من لسان نفس الدليل يستظهر نفي وجوب القضاء والاجزاء المطلق، واما من اطلاق المقام لهذا اللسان. لذلك اشار الى الصورتين. اي في مقال اي بعد إيه نعم هذا. لذلك ترى فقيها يقول انه انا احرست هذا الاطلاق، وياتي فقيه اخر يقول ما احرست الاطلاق. بعد هذا صار في خلاف في تطبيقات. احنا قاعد نبين في الصغرى، كلامنا في الكبرى. لذلك سيد الشهيد يقول: فقد يستظهر من لسان الدليل الاضطراري الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل. هاي حالة ثانية التي انا شرحتها. الحالة الاولى انه ما يستفيد، هذا مفروضة في البحث. حالة ثانية ان يستفيد الوفاء، او انه ما يستفيد الوفاء من الدليل، ولكن من الاطلاق المقامي يستفيد نفي وجوب القضاء. هاي حالة ثالثة صارت. هذا صارت حالة ثالثة، او ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان بهذا الشرط. إذا أحرزنا أنه في مقام البيان، تمام ما يجب ابتداء وانتهاء على المكلف، فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدم وجوب القضاء، الذي نعبر عنه مو بالإطلاق اللفظي، إطلاق المقامي. هذا تمام الكلام في الإجزاء في الأحكام الاضطرارية. وأما الإجزاء في الأحكام الظاهرية، المقصود من الأحكام الظاهرية سابقا شرحناها في بحث حجية الإمارات، وهنا لا نحتاج إلى التوقف كثير في تعريف الأحكام الظاهرية. أحكام الظاهرية هي أحكام جعلها الشارع في مقام الشك أو عدم العلم بالحكم الواقعي. وغالبا أن هذه الأحكام الظاهرية تكون مصادفة للواقع، لأن الفقيه الذي يستنتج هذه الأحكام الظاهرية يأتي بها من خلال الأدلة الواقعية. فإن وجوب التيمم مثلا، أو وجوب غسل الجمعة، إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء وغير ذلك من الفتاوى الفقهاء، هي مستخرجة من الأدلة. لذلك الفقيه لا يأتي بحكم من نفسه، وإنما يأتي بحكم يستنبطه من مضامين الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وعلى هذا الأساس غالبا ما يستخرجه بعنوان الفتوى والحكم الظاهري يصادف الواقع، ولكن أحيانا يكون مخالف للواقع. كل كلامنا في صورة المخالفة. في صورة الموافقة بعد ليس حديث عن الإجزاء، أما إذا خالف في صورة المخالفة نتكلم عن الإجزاء. ما هو الدليل؟ هل أن الدليل يقتضي قاعدة الإجزاء أم يقتضي قاعدة عدم الإجزاء؟ يعني مقتضى الأدلة هو القول بالإجزاء وعدم الإجزاء. نحن أثبتنا في بداية البحث أن الأصل الأول هو عدم الإجزاء. بناء على ذلك يمكن لنا هنا نثبت صيغة من الإجزاء أم لا؟ غاية ما يمكن أن يقال هنا لأجل دفاع عن القائلين بالإجزاء. طبعا قبل ما نبين الدليل والرد عليه، المشهور التزموا بعدم الإجزاء، مشهور الأصولين من القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين وحتى المعاصرين المشهور يلتزمون بعدم الإجزاء. ولذلك لو تبينت أو لو تبين فساد حجة أو فتوى المجتهد نفسه بعد 10 سنوات وهو رأيه تبدل إلى رأي آخر، مفروض أنه يعيد كل ما أتى به سابقا، لأن هذا مقتضى القاعدة وهو عدم الإجزاء إلا ما خرج بالدليل. طبعا لا ما من عامل إلا وقد قص بلا إشكال، كل شيء إلا تخصيص، إحنا مو بحثنا في التخصيص، إحنا بحثنا في القاعدة. فالمشهور يلتزمون بعدم الإجزاء، هناك بعض المحققين الأصوليين قالوا بالإجزاء وقالوا لا فرق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية والأحكام الاضطرارية. كما قلنا في الاضطرارية في أكثر الصور قلنا بالإجزاء، في الأحكام الظاهرية نقول بالإجزاء. ما هو دليلهم؟ غاية أو قصارى ما يستدلون به هذا البيان لذكره سيد الشهيد باختصار ورد عليه، وهو أن الحكم الظاهري إذا لم يكن وافيا بتمام غرض المونى من الحكم الواقعي جعله حجة يكون تفويتا وتضيعا لملاك الواقع على المكلف، وتضيع الملاك أو تفويت على المكلف قبيح عقلا بل عقلاء. العقلاء ما يستحسنون هذا الموقف من المولى أن يجعل عبده في ورطة ويفوت عليه مصلحة أو الملاك الواقعي. إذن مقتضى هذا البيان أنه نحن نقول الحكم الظاهري يوفي بتمام مصلحة الحكم الواقعي. وإذا قلنا يوفي دفعا لتفويت الملاك، دفعا لهذا القبح العقلي والعقلائي، لازمه الإجزاء. أنت إلى هذا اليوم كنت تقلد زيد بن أرقم رحمة الله عليه، وكان يقول بأن غسل يوم الجمعة يجزى عن الوضوء، باكر وغدا قلدت عمرو بن خالد وهذا يقول بعدم الإجزاء. إيش ماكو مانع؟ أنت الأسبوع الماضي صليت صلاة الجمعة والظهر بغسل يوم الجمعة، هذا الأسبوع اختصر غسل يوم الجمعة مع الوضوء. هسه أكو سؤال هنا، لا هسه ما عندنا مشكلة من هذا الجانب، أكو هنا سؤال قبل ما نناقش هذا الدليل، هل أنه ارتكاز العقلاء عندكم؟ وإن شاء الله أنتم من العقلاء حملة على الصحة، إن شاء الله هذا الارتكاز العقلائي عندكم الآن يقتضي الإجزاء ويقتضي عدم الإجزاء؟ يعني الآن العقلاء يخذلون هذا الشيء، أنا أذكر شاهد حتى يصير واضح عندكم الارتكاز العقلائي. الآن تجي دولة تصوغ قانون، هذا القانون يجري ويطبق 10 سنوات، اليوم القانون يتغير لأنه أكو مصلحة ثانية صارت، يقولون من هذا اليوم يبدأ القانون الجديد وهذه 10 سنوات بعد ما يطبق عليهم القانون السابق، هذا معناته شنو؟ الإجزاء. إجزاء مو إجزاء مولانا، لا لا إجزاء بعد. نعم سيرة العقلاء وارتكاز العقلاء على الإجزاء. رحمة الله على الشيخ التبريزي، أنا أذكر مرة ناقشت على قاعدة الإجزاء لأنه هو يخالف السيد الخوي. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول بعدم الإجزاء مثل رأي المشهور، وكذلك شيخ الوحيد حفظه الله. أما شيخ التبريزي كان يقول بالإجزاء. قلت لشيخنا أقوى دليل عندكم على الإجزاء في الأحكام الظاهرية ما هو؟ قال أقوى دليل سير العقلائية، فجاب شواهد معاصرة. قال الآن العقلاء يقبحون هذا الشيء، أنه أنت تقول هذا الرجال 10 سنوات صلى مع قصة يوم الجمعة والآن قلد مجتهدا آخذ يقول بإجزاء الغسل عن الوضوء، يقول له يعيد صلوات 10 سنوات، يضحكون العقلاء عليه. لا بعد هسه ذاك توفى، كانوا بعد ذاك المجتهد توفى، الآن قلد مجتهد آخر. على تعال خرجنا عن البحث، احنا كلامنا موسى في مقام الدفاع عن القائلين بالإجزاء وعدم الإجزاء. ايه على تعال الآن الارتكاز الموجود والسير العقلاء الموجودة في العالم أن كل قوانين وكل قانون الذي يجعل حجة على عاتق شعب او الامة او قوم هو قانون الى زمان اعتباره. بعد اعتباره اذا جاء قانون نقيض ذلك القانون. الناس بعد لا يكلفون بذلك القانون السابق، وانما يكلفون بقانون لاحق فعلا، والماضون ماضون، بعد ما يجي يكلفون الماضون بالقانون الجديد. صحيح؟ ليس في كل العالم في السبب. ما من عظم الا وقد خرج منه خاص. هذا احنا شو نقول؟ ايه بس ولكن شنو؟ ولكن هذا معناته ان الارتكاز العقلائي يصير عقلائي على الاجزاء. بس ولكن بعض مرات اصلا الموضوع يتغير. هذا بحث اخر. او ان هناك اكو مصلحة وملاك اهم يخصص، لان هاي قاعدة مو عقلية تأبى التخصيص. إيه لا يمكن في بعض الأحيان تخصص، ماكو مانع، وهذا موجود. يصدر قانون جديد يقول نعم هذا القانون يشمل الذين تولدوا في السنة الفلانية والآخرون ما يشملهم، يبقون على القانون السابق، يصير ماكو مشكلة. بس الكلام أن السيرة العقلائية هي جارية على الإجزاء، لأنك أتيت بعمل عن حجة. لو أنت كنت تغتسل قلت يوم الجمعة ما تتوضأ لا عن حجة، إيه العقلاء ما يقبلون هذه الصلاة تكون صحيحة. بس تقول أنا قلدت مجتهد جامع الشرع في الزمان، الآن رجعت إلى مجتهد آخر أو توفى وعدلت إلى مجتهد آخر، الآن هذا يقول أنه ليس مجزيا، هذا ما له علاقة بذا، فلاك انتهى وأنا صليت وخلص والحجة كانت تامة. ماكو مانع مع ذلك، ماكو مشكلة. لا شوفوا تارة، لا تارة انه نحن نكشف ان هذا المجتهد اصلا ما كان جامع للشرائط، فالحجية بشرائطها العامة ما كانت كاملة. إيه هذا اي صح، هذا مورد خاص. اما كلامنا مو هذا، ان المجتهد جامع، ولكن هذا المجتهد الثاني يقول انا ما اقبل فتوى، انا ارى فتواي خلاف فتوى ذلك، حجتان لكن باقي على حجيته. هذا مشكل. هنا نلتزم بعدم الإجزاء بسهولة. على أي حال سير الشهيد يقول في الجواب، يقول احنا ذكرنا سابقا في جعل الحكم الظاهري ان الاحكام الظاهرية ليس فيها تفويت الملاك، بل بالعكس هي مجعولة على اساس الحفاظ على ملاكات الاحكام الواقعية. لذلك كان يمثل دائما انه اذا اشتبه الحرام بالمباح وكان المباح في نظر الشارع ملاكه أهم، جعل حكما ظاهريا بصيغة الإباحة الشرعية. إن كان ملاك الحرمة عنده أهم، جعل الحرمة الظاهرية بصيغة مثلا إطالة الحظر وما شاكل ذلك. إذن الهدف والغاية من جعل الحكم الظاهري مو تفويت الملاك الواقع، ليس فيها تفويت، وإنما الهدف أصلا هو الحفاظ على ملاك الواقع، ولكن الملاك الأهم. شرحنا هذا مفصلا. وعلى هذا المبنى لا يقع اي اشكال في انه الحكم الظاهري اخذ وجعل ولوحظ لاجل الحفاظ على ملاك الاهم من الملاكات الواقعيه. واذا تبين الخلاف وان هذا الحكم الظاهري ما حافظ على ملاك الاهم، بلا اشكال نقول بعدم الاسلام. انا طبقت اصاله الطهاره على سبيل المثال حفاظا على ملاك الأهم، بعدين انكشف أن هذا الشيء أيضا نجاسة، بعد انتهى الموضوع، بعد ما يترتب عليه آثار الطهارة. نعم الذين يقولون بأن الحكم الظاهري له ملاك مستقل عن الحكم الواقعي وأنه بمنزلة البدل عن الحكم الواقعي، هم وقعوا في هذه الوصفة أنه إلى الحكم الظاهري نقول بعدم إجزائه، عفوا بإجزائه، معناته أنه هناك الملاك الواقعي يفوت عن المكلف ويصير نوع من الظلم في حق المكلف. لذلك حاولوا القائلون بهذا التفسير الحكم الظاهري، حاولوا أن يطرحوا جوابين. جواب الأول هو جواب الذي التزم به الأشاعرة ومن تبعهم، قالوا بالسببية، قالوا أن قيام الإمارة يوجب مصلحة في مؤدى الإمارة، تلك المصلحة تدارك مصلحة الواقع بالحرف والحرف بدون أي نقيصة. خب احنا ما نوافق هذا الشيء لأن لازم هو التصويت، هذا واضح. وهناك حل آخر الذي وقع فيه شيخ الأنصاري عاد الله مقامه. شيخ الأنصاري ما قدر يجمع بين طريقية المحضة في حجية الإمارات والأحكام الظاهرية وبين تفويض مصلحة الواقع، فجاء بشكل وبطريقة ثالث، وهو قال بالمصلحة السلوكية، قال اتباع الإمارة مو مؤدى الإمارة، الإمارة مؤداها مؤدى الواقع إن صادفت، وإن لم تصادف مؤداها بطلان محض، ولكن اتباع الإمارة الذي نعبر عن السلوك فيها مصلحة تدارك مصلحة الواقع لو لم تطابق الإمارة الواقع. ولكن القائل بهذا الرأي كالشيخ الأنصاري أولا انفرد به بعد الشيخ ما التزم به أحد من المحققين، ثانيا احنا كلامنا أن مصلحة اتباع الإمارة تدارك مصلحة الواقع وين؟ إذا انكشف الخلاف يوم القيامة، مو إذا انكشف الخلاف في الدنيا وفي عصر التكليف. الشيخ ما يدعي لسه، يعني هذه المصلحة تدارك مصلحة الواقع إذا فات الواقع إلى آخر عمر المكلف، أما إذا المكلف عرف أنه هذه الإمارة لم تصادف الواقع فيجب أن يأتي بالواقع، فإن مصلحة اتباع الإمارة لا تدارك مصلحة الواقع مطلقة، تداركه إذا فات الواقع من المكلف، أما إذا لم يفت منه الواقع فلا بأس به. إذا قيل أنه قد تدارك مصلحة الوقت ولو مقدار من الملاك الواقع، ففيها كلام أنه بناء على المصلحة السلوكية بنحو الموجب الجزئية نقول بالإجزاء، ولكن بشكل عام لازم المصلحة السلوكية أيضا هو عدم الإجزاء. إذن الأقوى هو رأي مشهور انطبق البحث. دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن تدل الحجة كفتوى المجتهد على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه في الواقع صلاة الجمعة، أو على أن الثوب طاهر كالبينة تقام على طهارة الثوب مع أن الثوب نجس، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص، لأن القاعدة عدم الإجزاء، وبدونه يعني وبدون دليل خاص يرجع إلى القاعدة الأولية وهي عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء، المشهور يقولون بعدم الإجزاء، ولكن هناك قول بالإجزاء، قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء. بأي دليل هذه الملازمة تثبت؟ لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي، أو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. خب شلون هذا الاستيفاء انثبت ببرهان القبح الذي بيناه، وذلك ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل، يعني مصلحة الاستيفاء، لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا من المولى، لأنه يستلزم تفويت الواقع عليه، لأنه أي أمر الظاهري جعله يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة، لأنه قامت الحجة على صلاة الجمعة وفي الواقع كان الواجب صلاة الظهر، فهذا معناه أنه ترك صلاة الظهر ووقع في مفسدة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، أي المصلحة المستوفية، يتعين الإجزاء فلا تجب الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء. ويسهل على العباد، المجتهد إذا يرى القاعدة الأولية هو الإجزاء ويرتاحون المقلدون منه، جدا سهل، يقعون في سهولة في كثير من المسائل، لأن مخالفة الحكم الظاهر للواقع كثيرة خصوصا في باب القضاء. مثلا إذا قلنا بذلك، طبعا قد يقال في باب القضاء الخصوصية جاءت البينة قالوا أن هذا قاتل، بعدين عدم، بعدين طلعت البينة أنه خلاف الواقع، وبناء على الإجزاء نقول الحمد لله راح إلى الجنة، هذا لازمه على الاجزاء. لازم هذا الاجزاء انه شنو؟ انه لو ثبت الخطا مو واجب على القاضي ان يدفع الدية من بيت المال المسلمين لاولياء الدم المقتول بالقصاص. بس ولكن ما يلتزم بها حال. لذلك شوفوا هو هذا يقول اذا قلنا بالاجزاء ووسعنا هاي القاعده الى باب القضاء وجه ثمرت. اصلا الفقه راح يصير فقه اخر. ولكن في باب القضاء الفقهاء يتوقفون يقولون لا البينه لو بعد 20 سنة تبين خطاها الحكم يرجع. ما فيها اجزاء. انا فيها دليل خاص. احنا مثلنا كمثال والا مو انه باكر تروحون تفتون هذه الفتوى. لذلك لو تبين خطا البينه يجب على القاضي ان يدفع دية المقتول بالقصاص لاهله لانه صار خطا في القصاص. اما احنا نقول بناء على القول بالاجزاء وتوسعه هذه القاعده الى باب القضاء فيها ثمرات كثيره. ويرد على ذلك عفوا ما خلص العباره والبناء على الاكتشاف المذكور يعني على الاستيفاء على المصلحة المستوفية يسمى بالقول بالسببية في جان الحجية الذي تبناها الأشاعرة بمعنى أن الإمارة حجة تكون بمعنى أن الإمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها يعني في معداها بحيث أن تلك المصلحة أو الملاك يوفي بتمام الغرض من الواقع. ويرد على ذلك أولا أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. هذا هو المسلم عند الفقهاء الشيعة كلهم يقولون أن الأحكام الظاهرية طريقية. فقط شنو الفرق؟ أن الشيخ الأنصاري جاء مصلحة خلاها في اتباع الإمارة فقط مو في مؤسسة الإمارة. لذلك الشيخ الأنصاري يعبر عن مصلح عن رأيه بأنه طريقة متوسطة بين السببية والطريقية ولكن في الواقع هي طريقية. ولكن ما قدر يحل هذه المشكلة مشكلة تفويت الملاك فتداركها بمصلحة اتباع الإمارة وإلا مضمون الإمارة طريق إلى الواقع وهو يوافق الطريقية. وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ولو كانت الأحكام الظاهرة ناشئة من مصالح وملاكات في مؤسياتها على ما ادعي على مسلك السببية للازم التصويت. وهذا لا يقبل به أي واحد من فقهاء الإمامية إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين يعني بين مؤدى الإمارة ومؤدى الواقع وهذا انقلاب الحكم الواقعي. مثلا المصلحة كانت موجودة فقط في صلاة الظهر. نحن إذا قلنا في صلاة الجمعة التي أقيمت عليها الإمارة أكو مصلحة معناته أن الجامع بين الصلاتين ذات مصلحة وهذا خلاف الحكم الواقعي وهذا نحو من التصويت. وثانيا إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة تداركه إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الوقت في أول وقتها على سبيل المثال لا أصل ملاك الواقع لإمكان استيفائهما معا. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الإمارة إشارة إلى رأي الشيخ والتعبد العمل بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك وليست هذه المصلحة في السلوك قائمة بالمتعلق يعني بمؤدى الإمارة حتى ندخل في شبهة السببية والتصويب. وبالوظيفة الظاهرية بذاتها الوظيفة الظاهرية بذاتها لا تملك مصلحة وإنما اتباع الإمارة القائمة على الوظيفة الظاهرية قد تكون فيها مصلحة كما يسعد في الشيخ الأنصاري الذي نعبر عنه بالمصلحة السلوكية. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد هذه المصلحة. أي مصلحة؟ مصلحة اتباع الإمارة مصلحة سلوكية. يعني نقول حتى لو وافقنا الشيخ مع ذلك قول الشيخ لا يلازم الإجزام. الشيخ يقول أن مصلحة اتباع الإمارة تدارك مصلحة الواقع إذا انكشف الخلاف يوم الميزان. أما مو إذا انكشف الخلاف في دار التكليف. إذا انكشف الخلاف في دار التكليف أنت كنت تدارك الواقع. وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية المعروفة عن الشيخ وعليه، سواء قلنا بالمصلحة السلوكية أم قلنا بالطريقية المحضة، فلا موجب للإجزاء عقلا. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعضهم، هاي 5 دقائق متاخذ وقت خلصها. يمكن أن يقال أكو استثناء، إخوة ماكو مانع نلتزم بالاستثناء، أي نقول في بعض الأحكام الظاهرية أكو قاعدة تقتضي الإجزاء. هذا البعض شلون خرج من هذه القاعدة العقلية؟ إن خرجت باستظهارنا من دليله. قد يكون بعض الأحكام الظاهرية يستفاد من دليل الإجزاء، هذا بعد مو كقاعدة عقلية، هذا كقاعدة تعبدية مستفادة مستنبطة من الدليل الشرعي. مثلا عندنا علمان من الأعلام الأصوليين ادعى هذا الاستثناء، الأول هو صاحب الكفاية والثاني محقق الإصفهاني رحمة الله عليه، تبعا لصاحب الكفاية لأنه تلميذه في أي في قاعدتين من القواعد الأحكام الظاهرية، الأولى قاعدة الطهارة والثانية قاعدة الحلية. قاعدة الطهارة شو تقول؟ تقول أنه كل شيء مشكوك الطهارة طاهر. قاعدة الحلية تقول كل شيء مشكوك الحلية حلال. مقصودنا من الطهارة التي شرط في الصلاة من الخبث أعلى من الطهارة الظاهرية والواقعية. يعني قاعدة الطهارة قاعد توسع دائرة الطهارة الواقعية. لذلك لو صلى في ثوب باعتقاد أنه طاهر من الخبث، بعد الصلاة انكشف له أن هذا الثوب كان نجس، صلاته صحيحة. هذا معناته إجزاء، لأن الشرط ليس هو الطهارة من الخبث واقعا، الشرط هو الطهارة من الخبث أعم من الواقعا وظاهرا. ونفس الكلام نقول في قاعدة الحلية، إذا فرضنا أنه صلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، كان يعتقد بحليته وعدم مانعيته لفتوى، ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته كانت فيما لا يؤكل لحمه، نقول الحلية التي أجراها على حجة وعلى صدق دليل شرعي، هذه الحلية بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه وارتفاع المانعية عامل الواقعية وظاهرية، فصلاته صحيحة مو واجب عليه الإعادة. سيد الشهيد يقول احنا ما نوافق هذا الاستثناء، القاعدة تقتضي مطلقة عدم الإجزاء. ليش ما نوافق؟ لأن هاي قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية التي تبناهما المحقق الإصفهاني وصاحب الكفاية تدخلان شنو في دائرة الحكومة، يعني دليل قاعدة الطهارة ودليل قاعدة الحلية حاكم على أدلة الأحكام الواقعية التي تعتبر الطهارة أو الحلية في موارد اعتبارها، وتوسع دائرة تلك الأحكام، يعني تقول المقصود من الحلية في الأحكام الشرعية الأولية أعم من الظاهرية والواقعية، أو أن المقصود من الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. هذا الصحيح إذا كان لم ينكشف الخلاف، أما بعد انكشاف الخلاف بعد هذه التوسعة مو مقبولة. لذلك هذا أول الكلام، إحنا نقول يوسع ولكن في أي إذا لم ينكشف الخلاف. مثلا أنت صليت في ثوب وأجريت فيه صلاة الطهارة وما انكشف لك أنه نجس إلا يوم القيامة، صلاتك صحيحة. أما إذا في الدنيا انكشف أن ثوبك نجس، بعد ما له معنى هذه القاعدة، هاي توسع في أين؟ توسع ما دام لم ينكشف الخلاف، أما إذا انكشف الخلاف بعد ما له معنى التوسع. هذا يستلزم منه نوع من اللغوية، يعني مع علمي بأن هذا الثوب نجس وفاقد لشرط الطهارة في الصلاة، مع ذلك أنا أقول طاهر، يعني لازم الإجزاء هو هذا، يعني أنه مع اكتشاف الخلاف مع ذلك أحكم بطهارته بحسب الصلاة التي صليتها فيه. وهذا غير صحيح.
ما يقول
في عقل هذا. لذلك نقول إذا التوسعة مقبولة ما دام لم ينكشف الخلاف. إذا الحكومة هنا حكومة مضيفة ومقيدة، لا حكومة مطلقة. نعم إذا قلنا بالحكومة الموسعة والمطلقة صح يثبت الإجزاء، ولكن هذا أيضا نحوله أو نحوله إلى بحث الفقه، يرجع إلى أن الفقيه كيف يستدل من أدلة هذه القواعد. نطبق هذا النقطة الأخيرة. نعم يبقى إن كان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية مثل أدلة قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية مو على قاعدة عقلية، على شنو؟ على استظهار من الأدلة، ولا علاقة له بالملازمة العقلية. احنا كلامنا في الملازمة العقلية أنه لازم تفويت الملاك هو شنو؟ عدم الإجزاء. لازم القول بحجة الحكم الظاهري عند مخالفته للحكم الواقعي هو عدم الإجزاء. هذا ما له علاقة أنه إذا استفدنا من دليل الحجية في مورد خاص الإجزاء. ويأتي دفع هذا التوهم ولم يأتي سيد الشهيد متى هذا يأتي إلى آخر الحلقة الثالثة، ولكن إحنا نوضحها هنا. ويأتي دفع هذا التوهم على ظهر الغيب عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى، ولكن لم يشاء الله. فالسيد نفى هذا البحث، الحكومة الواقعية والظاهرية شنو معناته؟ أبدا إحنا فسرناه، يعني الحكومة الموسعة والحكومة المضيقة. هذه الحكومة موجودة ما دام لم ينكشف الخلاف، أما إذا انكشف الخلاف انتهى. إذا استفدنا من أدلة قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية حكومتها على أدلة الطهارة والحلية الواقعية حكومة واقعية، يعني حتى في صفة الانكشاف انكشاف الخلاف صحيح، ولكن هاي دعوة إثباتها كلش مشكلة. كأنما صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني استفادوا الحكومة الواقعية، والحال أن الحكومة الواقعية صعبة. الحكومة حكومة ظاهرية، يعني ما دام أن الحكم الظاهري حجة فالدليل حاكم، أما إذا تبين فساد الحكم الظاهري وانكشف خلافه فهذا ليس حجة. إسا في مسألة الصلاة في الثوب النجس هذا عندنا دليل خاص، عندنا روايات منصوصة أنه لو صلى بعد ذلك عرف بوجود النجاسة صلاته صحيحة، لولا الدليل التعبدي كنا نقول بإعادة الصلاة. هذا تمام الكلام في الإجزاء، والحمد لله رب العالمين.